وأنه
لا يقول أحدكم أطعم ربك وارضئ ربك،
ولا يقول أطعمت ربي وضأت ربي أو أطعم ربي ووضئ ربي، وليقول بدل الرب سيدي ومولاي، أطعمت سيدي أطعمت مولاي وما أشبه ذلك. احتجوا بالكم. وأما إذا قلنا بأن أطعم ربك هذا خاص بمن يخاطب العبد لما فيه من إذلال العبد إذا قيل له أطعم ربك، بخلاف ما إذا قال هو بنفسه أنا سأطعم ربي سأوضئ ربي سأعين ربي وما أشبه ذلك، فإنه ينتفي الإذلال. فإنه يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجه الخطاب إلى من يتكلم في شأن العبد وجه الخطاب إلى العبد نفسه، إلى العبد نفسه، فقال وليقل سيدي ومولاي. اللام هنا لام الأمر والمراد به الإرشاد وليس المراد به الوجوب، لأنه لا يجب على العبد أن يقول سيدي. لو قال مالكي يجوز ولا لا؟ يجوز مولاي. ولو قال مثلا معزبي مثلا كما يقول العامة يجوز؟ يجوز. المهم أن اللام هنا للإرشاد، يعني وليقول بدل الرب. إذا قلنا إن اللفظ الأول يشير إلى منع قول العبد ربي، سيدي ومولاي، سيدي هنا سيد مضاف إلى ياء المتكلم وليس السيد على وجه الإطلاق، فالسيد على وجه الإطلاق لا تكون إلا لله عز وجل، لكن سيد مضافة هذه تكون لغير الله للبشر. طيب سيدي، السيادة في الأصل الشرف لأنه من السؤدد وهو الشرف والجاه وما أشبه ذلك، ولا شك أن مكانة السيد بالنسبة للعبد أشرف من مكانة العبد بالنسبة للسيد، فهو سيده. والسيد يطلق على معان كثيرة، منها الشريف المطاع الوجيه، يكون وجيها وفي أعين من أعين البلد، ومنه قول الفقهاء رحمهم الله المؤلف قلوبهم إنهم هم السادة المطاعون في عشائرهم، عرفتم. ومن الزوج يطلق السيد على الزوج لأن له سيادة على زوجته، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن النساء عوان عندكم، يعني بمنزلة الأسير. طيب ما هو الشاهد لهذا؟ الشاهد قوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب. ما المراد بسيدها؟ زوجها، المراد به زوجها. ويطلق أيضا على المالك كما في هذا الحديث، وليقول سيدي ومولاي، فله ثلاثة إطلاقات ويمكن له إطلاقات أخرى. طيب سيدي، بالمناسبة صار مشهورا بين الناس الآن أن النساء يسمين بهذا الاسم أو يوصفن بهذا الوصف، فيقول السيدة فلانة، أو إذا أراد أن يعبر عن النساء قال السيدات، والله عندي رجال السيدات، ولا تجد مفروض على المراحيض خاص بالسيدات وجنبه خاص بالرجال، الرجال ما لهم حق من السيادة، انعكست الأمور الآن، الرجال يقال خاص بالرجال والنساء يقال خاص بالسيدات، موضع هذا قلب الحقائق، لأن السيادة هم الرجال في الحقيقة، وألف يا سيدها لدى الباب، لكن أولئك انقلبوا فصاروا لا يتكلمون بامرأة إلا السيدة، وأما الرجل فهو رجل. نعم، هذه العبارات التي ترد على الألسن من غير أن نشعر بها. كنت دائما أنهاكم أو أنبهكم على أنه يجب أن نمحص هذه الكلمات الواردة وننظر هل توافق مع ديننا أو لا توافق. فإن وافقت قبلناها، لا لأنها وردت علينا من أولئك، ولكن لأنها توافق ديننا أو لأن ديننا جاء بها. وإن خالفت فيجب أن ننبذها وراء ظهورنا. أما أن نستمر معهم كأننا صم بكم عم فهذا غلط. ولهذا ينبغي لنا أن نقول إذا أردنا أن نعبر عنه فبما عبر الله فيه عنهم، الرجال قوامون على النساء، الرجال رجال والنساء نساء. وإذا نقول من السيد يطلق على ثلاثة أمور: الزوج وصاحب الشرف والسؤدد، والثالث والمالك. وقوله ومولاي يعني ها؟ هذا هذا قليل قليل هذا قليل. أنت يمكن ما نظرت إلى بعض الفنادق أو المجتمعات العامة تجد ما راح يفاكر. أنا وجدت رأيت عيني، أنا رأيت بعيني
والنفاس
إيه، لكن رأيت عيني يقول الرجال والسيدات، هذا ظلم لنا.
وفي مؤلفات
إذا جعلوا سيدات يدعون على السيادة، ولا خلونا رجال وهم نساء.
والسيدات
نعم ها ها إيه، هذا أرضانا من جهة وأزعلنا من جهة ثانية، يقدمهن علينا ونحن أحق بالتقديم. إيه نعم نعم.
يقول
قال
وردت
الشرع ذكر السيدة نعم نعم السيدة فلانة مثل ما ورد السيدة فلان حبيبة سيدة والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. القصد أنه ورد لهذا وهذا، لكن كون نجعل أن السيدات اسم جنس أو علم جنس على النساء هذا ما ورد. السيدة الواحدة ما وحق لها أن تكون سيدة. السيدات يشمل الفاجرات والعاهرات والكافرات. نعم. وقول ومولاي يعني وليكن مولاي. مولاي كيف مولاي؟ ما هو المولى هو الله عز وجل. نقول المولى على قسمين: ولاية مطلقة فهذه لله عز وجل كالسيادة المطلقة، فإن الله تعالى هو الولي الحميد ولي كل أحد. نعم نعم، ولي كل أحد بالمعنى العام، كما قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فجعل له ولاية على هؤلاء المفترين، هذه الولاية العامة، فالله سبحانه وتعالى ولي كل أحد. أما الولاية الخاصة فإنها للمؤمنين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. سبحان الله، القرآن عظيم. مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ما قال وليس مولى الكافرين. وكان محفظ السياق أن يقول وليس مولى الكافرين، لكن قال لا مولى لهم، يعني لا هو مولى ولا أولياؤهم الذين يتخذونهم آلهة مولى. فصار أعم، صار أعم. الحاصل أن الولاية المطلقة لله عز وجل، وأما الولاية المضافة المقيدة فهذه تطلق على غير الله، تطلق على غير الله عز وجل، فإنها ترد لمعاني كثيرة في اللغة العربية، منها الناصر، ومنها المتولي للأمور، ومنها السيد، ومنها العتيق المعتق. قال الله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل يعني مولاه وصالح المؤمنين يعني مولاه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه، ويقال زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعطى. فالمولى يطلق على عدة معاني، لكنها ولاية عامة ولا ولاية خاصة؟ ولاية خاصة مقيدة. وبهذا نعرف أن استنكار الناس لمخاطبة الملوك بقولنا مولاي إنه لا وجه له، لأن المراد مولاي متولي أمري، ولا شك أن رئيس الدولة يتولى أموره، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، وليقول سيدي ومولاي، العبد يقول لمولاه يا مولاي،
نعم
نعم يقول يا مولاي. وإذا سئل من مولاك قال مولاي فلان، ولا حرج. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، هذا خطاب لمن؟ للسيد. لا يقول عبدي ولا أمتي، لأننا جميعا عباد لله ونساؤنا إماء لله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فلا يقول الإنسان لمملوكه عبدي وأمتي. لماذا؟ أولا لأن إذا قال عبدي فإنه تشبه بالله عز وجل ولو من حيث ظاهر اللفظ، لأن الله عز وجل يخاطب عباده بكلمة عبدي، كما في الحديث عبدي استطعمتك فلم تطعمني وما أشبه ذلك. فإذا قال الإنسان عن مملوكه عبدي صار مشاركا لله عز وجل، حيث جعل هذا المخلوق عبدا له ولو بالله. وإن كان السيد لا يريد بقوله عبدي ما يريده الله تعالى بقوله عبدي، وإنما يريد السيد بقوله عبدي إيش؟ يعني مملوك الذين أملك. لكن مع ذلك هذا من باب صلي ركعتين من باب التنزه في اللفظ والبعد عما يقصد الإشراك. ولكن لو قالها على سبيل الخبر بأن قال له قائل من هذا؟ من هو عبد الله هذا؟ فقال هذا عبدي، جائز ولا لا؟ جائز. أو يقول مثلا بعت عبدي فلانا، أو زوجت عبدي فلانا، أو اشتريت كذا وكذا لعبدي وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. لكن الخطاب يا عبدي أو يقول أنت عبدي، هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ولا يقول أمتي. الأمة الأنثى من المملوكات تسمى أمة، وتسمى أيضا جارية، لكن جاريتي لا بأس به، أما أمتي فلا، لأن أمتي فيها إشعار بالعبودية، فهي مقابل عبد. وأما جاريتي فهو مقابل غلام، وغلامي لا بأس به، وكذلك جاريتي لا بأس بها. وليقل عبدي، نعم، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي، يعني وجاريتي. من اللي يقول هذا؟ سيد. إذا يقول يا فتاتي يا فتاتي يا غلامي يا جاريتي وما أشبه ذلك، أو هذا غلامي هذه جاريتي هذا فتايا هذه فتاتي، أو ما أشبه ذلك من الكلمات. وكل هذا من باب حماية التوحيد، كل هذا الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حماية للتوحيد وبعدا عن التشريك حتى في اللفظ. ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أن النهي في هذا الحديث ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الأدب والفضل والأكمل والأفضل. وعلى كل حال فما ذكرناه من التفصيل يتبين به الحكم، وأنه إذا أدى إلى إذلال هذا الرجل وإلى استكبار سيده كان ذلك على سبيل التحريم. وإن كان الأمر لا يعدو أن يكون تشريكا في اللفظ من غير قصد للمعنى فهو أهون بلا شك. وفي هذا الحديث من الفوائد حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا نهى عن شيء فتح للناس ضده، أي فتح للناس ما يباح لهم. هو قال لا يقول عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، وهذه كما هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فهي طريقة القرآن أيضا كما بينا في التفسير في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وهكذا ينبغي أيضا لأهل العلم وأهل الدعوة إذا سدوا على الناس بابا محرما أن يفتحوا لهم الباب المباح حتى لا يضيقوا على الناس ويسدوا الطرق أمامهم، لأن في فتح الباب فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى تسهيل ترك المحرم على هؤلاء، ولا لا؟ لأنهم إذا عرفوا أن هناك شيء بديل، أن هناك شيئا بديلا هان عليهم. والشيء الثاني بيان أن الدين الإسلامي فيه سعة للناس، وأن ما يحتاج الناس إليه فإن الدين الإسلامي يسعه. ما يحتر على الناس أن لا يتكلموا بشيء أو أن لا يفعلوا شيئا إلا بالكلام ما يغني عنه. قال من كمال عن قول عبدي وأمتي من أين تؤخذ؟ ثاني
لا يقول أحدكم أطعم
ربك، لا يقول أطعم ربك، والنهي عن قول عبدي وأمتي المصنف ما يحتج بقوله، يحتج لقوله لا بقوله.
ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول
حددها.
ولا يقول أحد عبدي
ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي. نعم صح. طيب لأن لا نكون مثل الذي يقول ما حكم من باب التأدب في الألفاظ والبعد عن مشابهة التشريك حتى في اللفظ، عرفتم؟ ثم إن اقترن به ما يقتضي التحريم صار حرام، من استعلاء العبد السيد واستذلال العبد وإهانة ممتنع في حق الله عز وجل كما في أطعم ربك وضع ربك صار محرما، وإلا فإنه من باب التنزه فقط. وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن هذا هو اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أن هذا من باب التأدب في الألفاظ. طيب بقي عندنا وليقل مولاي، وليقل سيدي ومولاي. نعم وليقل سيدي ومولاي، أليس قد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال السيد الله؟ نعم كيف يقول سيدي؟
نعم هنا لله اختيار المطلق.
نعم
أما اختيار المضاف إلى
العبد أحسنت فهي خاصة، أما السيادة المطلقة فهي لله، وأما السيادة المقيدة فإنها جائزة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، ثابت السيادة له على جميع بني آدم. وقال تعالى وألف يا سيدها لدى الباب. وما زال العلماء يقولون إذا قال السيد لعبده كذا وكذا، نعم، وإذا قال العبد لسيده كذا وكذا، ويتكلمون بها من غير نكير. طيب مولاي نعم ما تقول فيها جائزة ولا لا؟ جائزة يعني ولا يقول سيدي ومولاي بدل ربك بدل ربي يعني. هي جائزة هي من الجائزة نعم. طيب كيف تجوز والمولى هو الله عز وجل؟ كيف إيه أقول كيف تجوز أن نقول لهذا السيد مولاي ومع أن الولاية لله عز وجل؟
الولاية مطلقة
نعم
وهذه ولاية خاصة في الحماية
أو ولي أمر أو ولي إيه ولا بأس بها. طيب صح يقال الولاية مطلقة لله وأما الولاية المقيدة فهي تكون لمن أضيفت له. نعم قال الله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه. فالحاصل أن المولى إذا أضيفت فلا بأس بها لأنها تطلق على معاني كثيرة حتى يمكن أن نقول للذي يتولى مال اليتيم إنه مولى اليتيم ولا لا؟ أولى. وما زال الناس يقولون مولى فلان للعتيق ويقال مولى فلان للمعتق والفرق بينهما عندهم يعني المعتق يسمى مولى والعتيق يسمى مولى لكن ما هو الفرق؟ إذا كان المراد المعتق قيل المولى من أعلى وإذا كان مراد العتيق قيل المولى من أسفل. المولى من أسفل يجب أن تقوم بين هذا وهذا. نعم نعم لا اي صح يعني لو أنني خنت لبرمته إنه الملك أين. طيب فيه مسائل غير هذه اللي ذكر المؤلف في الباب ولا لا؟ فيه مسائل منها حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لما منع قولا أرشد إلى قول آخر لما قال لا يقول قال وليقول أولا. ومنها أن الأمر يأتي للإباحة الأمر يأتي للإباحة من يأخذ يا رشيد؟
من قاله ليقول سيدي مولا
مهي هذه اللملمة الأمر؟ مهي للإستعداد؟ صح؟ أين؟ للإباحة
للإرشاد
للإرشاد بدل هذه بدل عن هذه أرشده إلى أمر مباح. طيب ما هو العلامة أن يكون الأمر للإباحة؟ لأن المشكلة الآن أحيانا نقول الأمر للوجوب وأحيانا نقول للاستحباب وأحيانا نقول للإباحة. يقول العلماء إنه إذا جاء في مقابلة أمر ممنوع صار الإباحة إذا كان في مقابلة أمر ممنوع صار للإباحة هنا في مقابلة أمر ممنوع فيكون هذا للإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا في مقابلة أمر ممنوع فيقول الإباحة. تستأذن على رجل في بيته تقول تقرأ الباب فيقول لك ادخل الأمر للإباحة. ولهذا لو لم تدخل ما تعد عاصيا لأن الأمر هنا للإباحة. فإذا كان في مقابل أمر ممنوع يعني في استباحة شيء ممنوع صار للإباحة. هنا
أنت
الظهر قال قلت ثم أحيث الدعاء الإنجاء على الإنجاء لا هذا إرشاد هذا استحباب.
لما هو عن هذا؟ لما هو قال يعني ممنوع مثل اللي بقى
لا من الإرشاد من استحباب وسع
اللي يصرف عن التحريف اللي يصرف عن التحريف
كيف يصرف عن التحريف؟
يعني محرم في كل القراءة والتنجيز
هذا حسب القراءة
ما هو من نفسه هذا يعني
لا ما هو من نفسه في سؤالك
يعني شخص قول لفظ عام لا يقول عبد لي أمد، نحن نتصلى قلنا إذا كان عبد الأخبار وإذا أراد به.
المؤلف رحمه الله يقول إن هذا لا يقال على سبيل الإخشاء، الإطلاق مراده الإخشاء، يعني من لا تقول هذا مطلقا، هذا على سبيل الإرشاد والتعدد، ولهذا أشار إلى التنبيه للمراد. المؤلف رحمه الله يتجنب هذه الأشياء على سبيل البعد عن ما يشبه الشرك ولو باللفظ، ثم عاد هل يمنع أو ما يمنع يشبه الشرك فرض عليه. نعم ظاهر كلام المؤلف انه ما في فرق، ظاهر كلام المؤلف انه ما في فرق من جدع، يعني حتى قول الغلام ربي قد يشهد بنوع من الذل له وتنزيل منزلات الله لا يستحقها. ثم قال المؤلف باب لا يرد من سأل بالله، باب لا يرد، لا نافي هذا، الدليل على أنها نافية ما الدليل؟ أن الفعل بعدها رفع لا يرد، تبت هذا ولا تجيب لا لا، هذه شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. نعم صحيح. على قول من يقول انها شرعيه في هذه في اصل العقيده، لان هذه من باب التادب باللفظ، من باب التادب باللفظ، يعني ما هي شرك، ما هي شرك، لو كان شركا لكانت الشرائع متفقه فيها، كل الشرائع متفقه على تحريم الشرك، لكن هذه من باب التادب في اللفظ، فقد نقول انها كما سبق يقولون هذا وهو بعيد عن اذهانهم ان يكونوا يريدون الاشراك. وعلى كل حال هي نقول ان الافضل ترك، الافضل والادب ان تترك. والله على كل حال الذي اجاب به اجاب به بعض اهل العلم، قال ان هذا في شريعه من قبل. نعم.
طيب السجود جائز
في نعم. نعم. السجود جائز بحقهم وهو منوع في حق شريعة. نعم. هذا نقول فيه مثل ما قلنا إنهم يسجدون لا على سبيل التعبد لكن على سبيل الإكرام، مو على سبيل التعظيم والتعبد، إنما هي صفة تحية يكرمون بها.
محرمة في شرعنا لا.
إيه في شرعنا ما تجوز.
إيه
سلام ما تجوز، ولهذا الرسول قال لو أمرت أحد أن يسجد أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إلى في مشكلتنا الآن كما قال الأخ إن هذه من باب الشرك، كيف تجوز في الشرائع الأولى؟
السجود ما شرك.
بلى، لكن هم ما يريدون التقرب للمسجود إليه، للمسجود له والتعظيم، إنما هي تحية عندهم معروفة كالإكرام فقط. باب لا يرد من سأل بالله، السؤال بالله ينقسم إلى قسمين، أحدهما السؤال بالله بالصيغة بأن يقول أسألك بالله، ومثاله ما مر علينا في حديث الثلاثة حيث قال الملك أسألك بالذي أعطاك المال الجلد الحسن واللون والمال بعيرا. نعم. ومثل أن تقول أسألك بالله كذا. والسؤال الثاني بالله السؤال بالحكم مو بالصيغة، بأن يسألك الإنسان سؤالا أمرك الله بإجابته، كالسؤال عن مسألة من مسائل العلم، وسؤال الفقير من الصدقة وما أشبه ذلك. نعم. بالله سأل بالله، السؤال بالله له معنيان، أحدهما أن يسأل بشرع الله، أحدهما أن يسأل بشرع الله عز وجل، يعني يسأل سؤالا يبيح الشرع والثاني السؤال بالصيغة، السؤال بالله بالصيغة، مثل أن يقول أسألك بالله كذا وكذا. وحكم رد من سأل بالله حكمه الكراهة أو التحريم على حسب ما يكون المسؤول. والبحث هنا هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أو لا يجوز، ثم إذا سأل هل يجب إعطاؤه أو لا يجب. فعندنا الآن مسألتان. أما المسألة الأولى فإن المؤلف رحمه الله لم يتكلم عليها، وهي هل يجوز أن يسأل بالله أو لا يجوز. وأما الثانية فهي التي تكلم عليها، وهي التي هي موضوع الحديث الذي ساقه. ونحن نتكلم عن المسألة الأولى، وهي هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أو لا. فنقول أولا السؤال من حيث هو مكروه، ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولهذا كان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، حتى إن عصى أحدهم ليسقط منه وهو على راحلته فلا يقول لأحد ناولني إياه، بل ينزل هو ويأخذه. والمعنى يقتضي، لأنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما عند الناس، وصار لك منع من أن تذل وجهك لأحد، لأن من أذل وجهه لأحد فإنه ربما يحتاجه ذلك الأحد لأمر يكره أن يعطيه إياه، ولكنه إذا كان قد سأله اضطر إلى أن يجيبه. فالسؤال أصلا نقول إنه مكروه إلا لحاجة. أما سؤال المال، سؤال المال، لأن عندنا سؤال مال وسؤال معونة، فسؤال المال محرم، لا يجوز لأحد أن يسأل من أحد مالا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وقال الفقهاء رحمهم الله إلا إذا أبيح له أخذ ذلك الشيء. ولهذا ذكروا في باب دفع الزكاة من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، ولكن فيما قاله نظر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من السؤال وقال إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله. وهذا يدل على التحريم. فالصواب أن سؤال المال محرم إلا للضرورة، أما مع الضرورة فلا بأس. وأما سؤال المعونة بالجاه أو المعونة بالبدن فهذه التي قلت إنها مكروهة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أما رد السائل فهو موضوع بابنا هذا. السائل إما أن يسأل سؤالا مجردا بأن يقول لا فلان أعطني، وإما أن يسأل سؤالا مقرونا بالله، مثل أن يقول أسألك بالله. أما الأول فإن كان ما سأله مما جعله الشارع له فإنك تعطيه، مثل أن يسأل الفقير شيئا من الزكاة وأنت عندك زكاة وتعرف أنه محتاج، تعطيه ولا لا؟ تعطيه، لأنه سأل بالله، فإن هذا مما أباحه الشارع له فأعطيه حقه. وأما الثانية إذا سأل بالله بالصيغة بأن قال أسألك بالله فإنك تعطيه، وإن لم يكن مستحقا لذلك ما لم يسأل إثما، ما لم يسأل إثما، جاء رجل إليك قال أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا، فإنك مأمور بإعطائه. لماذا؟ لأنه سأل بالله عز وجل، والسؤال بالله سؤال بعظيم، فإذا سأل بعظيم فإن من تعظيمك لذلك العظيم أن تجيبه وأن تعطيه، إلا إذا سأل شيئا محرما، كما لو قال أسألك بالله أن تعطيني 10 ريالات لأشتري بكة من الدخان، ماذا تقول؟ أقول لا. ليش؟ لأن في ذلك إعانة على المحرم، فلا يجوز أن أعطيه حتى لو سأل بالله، وسؤاله هو بالله آثم، لأنه ليس له أن يسأل ما يكون إثما. وكذلك لو سألك بالله في أمر يضرك تمكينه منه، مثل أن يقول أسألك بالله أن تخبرني ماذا قال لك فلان، أمر سري، يجب يعني تجيب على هذا؟ لا يجب. ولو قلنا بذلك لكن كل واحد يقف عليك يقول تعال أسألك بالله وش أنت تسوي ببيتك، نعم أسألك بالله وش معاشك، أسألك بالله وش عمل كذا وكذا، وهذا فيه إحراج. والشريعة لا تأتي بمثل هذه الإجابة لما فيها من هتك أسرار المسلمين، ولما فيها من الإغراء هؤلاء الظلمة الذين يلحون على الناس ويحرجونهم. إذن يكون الأمر مقيدا بأن لا يسأل محرما، وأن لا يكون في إجابته ضرر على من؟ على المسؤول. فإن كان فيه ضرر فإنه لا يمكن أن يتضرر الإنسان لإجابة هذا الظالم. طيب، وإذا سأل ما يستحقه مقرونا بالله، يعني أتى بالأمرين بالصيغة وبالمعنى، يزداد ذلك تأكدا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. من شرطية للعموم، لأن أدوات الشرط من العموم. من سأل بالله، وقلت لكم إن السؤال بالله له صورتان أو له معنى. المعنى الأول أن يسأل ما يستحقه بشرع الله، والمعنى الثاني أن يسأل بالصيغة أسألك بالله. يقول رسول عليه الصلاة والسلام فأعطوه، لأن في إعطائه إجابة لحاجته من جهة، وتعظيما لله عز وجل الذي سأل به. وهل يشترط أن يسأل بلفظ الجلالة بالله، أو حتى بما يختص به الله من الأسماء؟ نعم، نقول عام، المراد بالله بكل ما يختص بالله. ولهذا الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرى والأعمى قال لهم أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا، بالذي أعطاك. وسبق لنا أنه عدل عن قوله بالله تنبيها له على ما أنعم الله به عليه. قال فأعطوه. الأمر هنا ماذا تقولون فيه، للوجوب ولا للاستحباب؟ نقول على القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن الأصل في الأمر الوجوب، لكنه مقيد بالشروط التي ذكرناها: أن لا يسأل إثما، وأن لا يسأل ما يتضمن ضررا على المسؤول، فإن سأل على هذا الوجه فإنه لا تجب إجابته بل ينصح. الثاني قال: ومن استعاذ بالله فأعذوه. استعاذ بالله بأن قال أعوذ بالله منك، فإنه تجب إعادته. لماذا؟ لأنه سأل بعظيم. ولهذا قالت امرأة ابنة الجون للرسول عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك، فقال لها عليه الصلاة والسلام لقد عذت بعظيم أو بمعاد، الحقي بأهلك. فإذا استعاذ أحد بالله وجب عليك أن تعيده، إلا أن يستعيذ من أمر واجب عليه، فإنه لا يجب عليك إجابته، كما لو أردت أن تلزم شخصا بصلاة الجماعة يلا امشي احضر، قال فك من شرك أعوذ بالله منك، تعيذك؟ لا، الله عز وجل ما يعيذ ظالما. إذا كان الله نفسه سبحانه وتعالى لا يعيذه فإنك أنت لا تعيذه. فإذا استعاذ بالله من إلزامه بأمر واجب عليه أو إلزامه بالإقلاع عن أمر محرم عليه، ما تعيذه؟ لا، لأنك إذا أعدته فقد أعنته على الإثم والعدوان. وربما نقول في من استعاذ بالله مثل ما قلنا في من استعاذ بالله، يعني من استعاذ بملجأ صحيح يقتضي الشرع أن يعيده وإن لم يقل أستعيذ بالله منك، فإنه يجب عليك أن تعيده. ولهذا قال أهل العلم لو أن أحدا جنى جناية تستلزم الحد ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يجوز أن يقام عليه الحد في الحرم. وكذلك لو وجب عليه قصاص فإنه لا يقتص منه في الحرم إذا لجأ إليه، ولكن ماذا يصنع به؟ قال العلماء إنه يضيق عليه، لا يبايع ولا يشارع، وإذا عرف أنه لا يبايع ولا يشارع ولا يؤجر بيتا ولا يلتفت له إطلاقا فإنه سوف يخرج، بخلاف من انتهك حرمة الحرم ففعل الجرم في نفس الحرم فإن الحرم لا يعيده لأنه هو الذي انتهك حرمته. والحاصل أنه ربما نقول إن من استعاذ بالله أي بما جعله الله تعالى معاذا، سواء كان بالصيغة أو كان بغير الصيغة. وقوله ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم، هذه من الفاظ العموم لأنها شرطية، فأجيبوه دعاكم إلى أي شيء؟ الظاهر أن المراد بالدعوة الدعوة المعروفة، وهي الدعوة إلى الإكرام أو التكريمة. مهما دعاك إلى أي شيء، يعني لو صوت لك إنسان قال يا فلان يا فلان، هذا دعوة. لكن الظاهر أن المراد بها في الحديث الدعوة للتكريمة في البيت. فأجيبوا يعني لا تعتذروا منه. وقول فأجيبوه ظاهره الوجوه، وظاهر من العموم، وعلى هذا ستكون الإجابة واجبة في كل دعوة. وهذا مذهب أهل الظاهر، أن كل من دعاك وجبت عليك إجابته، ولكن جمهور أهل العلم لا تجب إلا إجابة إلا دعوة، لا تجب الإجابة إلا في دعوة العرس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فهنا صرح في دعوة العرس أن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، ولم يرد في مثل ذلك في غيرها من الدعوات. وأيا كان، سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب، فإنه يشترط لذلك شروط. الشرط الأول قال العلماء أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن. ما حكم هذا القول؟ هل هو جائز أم لا؟ وما نغفر لي أي أستر علي ذنوبي واعف عنه، لأن الغفر الغفر أين هو السفر والتجاوز. طيب، وقول لا يقول أحدكم اللهم اغفر، هذا نهي بدليل الجزم لا يقول اللهم ارحمني إن شئت. وذكرنا فيما سبق أن هذا على سبيل التمثيل، ففي الجملة الأولى النجاة من المكروه وفلي، وفي الثانية حصول المطلوب، فيشمل الدعاء بكل ما فيه حصول المطلوب أو بكل ما فيه زوال المكروه، يعني ما هو خاص بالكلمتين فقط، عام في كل شيء، يكون مصلحة للعبد إما بانتفاع المكروه عنه وإما بحصول محبوب له. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبتدأ درس اليوم: ليعزم المسألة. اللام لام الأمر، ليعزم، ومعنى عزم المسألة أن لا يكون في تردد، ليعزم بدون تردد وبدون تعليق. وقول المسألة أي السؤال، أي ليعزم في سؤاله، فلا يجعله مرددا بقوله إن شئت. ثم علل قال: فإن الله لا مكره له، أي لا أحد يكرهه على ما يريد أو ما لا يريد، يعني لا أحد يكره الله على شيء لا يريده فلا يفعل، أو على شيء يريده فيمنعه منه. والمعنى واضح. وقول فإن الله لا مكره له تعليل لقوله لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولقوله وليعزم المسألة. ووجه كونه تعليلا له أن قول القائل إن شئت يشعر بأن وراء الله تعالى من يستطيع أن يمنعه، فيقول إن كان ودك نعم فافعل، والله عز وجل لا يفعل الشيء إلا وهو يريده وهو يشاءه، ما يكرهه أحد على أن يشاء حتى يفعل أو أن يشاء فلا يفعل. والحاصل أن هذا القول اللهم اغفر لي إن شئت يشعر بأنه كأن أحدا وراء الله تعالى إيش يكرهه على أن يفعل، فيقول أنا لا أكره، إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. هذا تعليل. التعليل الثاني قال: ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وليعظم الرغبة يعني ليسأل ما شاء من قليل وكثير، ولا يقول هذا كثير لا أسأل الله إياه، ولهذا قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي لا يكون الشيء عظيما عنده حتى يمنعه ويبخل به سبحانه وتعالى. كل شيء يعطيه الله أحدا فإنه ليس عظيما عند الله. البعث، بعث الخلق بكلمة واحدة عظيم ولا لا؟ قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ليس بعظيم، كل شيء يعطيه الله عز وجل أحدا من الخلق فليس بعظيم، لا يتعاظمه، يعني لا يكون الشيء عظيما عنده حتى لا يعطيه، بل كل شيء عنده هين. هذا تعليل آخر، لأن قوله إن شئت، قول القائل إن شئت، كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله، فقد لا يشاءه لكونه عظيما عنده. ونظير ذلك أن تقول لشخص من الناس، والمثال للصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة، أن تقول لشخص أعطني 1,000,000 ريال إن شئت، فإنك إذا قلت له أعطني 1,000,000 ريال ربما يكون الشيء في نفسه عظيما يتثاقله، فتقول إن شئت نعم لأجل أن تهون عليه المسألة. فالله عز وجل لا يحتاج أن تقول له إن شئت، لأنه سبحانه وتعالى لا يتعاظم شيء، لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم، كل شيء يعطيه الله تعالى فهو عنده هين. الأمر الثالث من المحذور في هذا التعليق أنه يشعر باستغناء الطالب عن الله، استغناء الطالب عن الله كأنه يقول أعطني كذا إن كان ودك وإلا ما يهمني. نعم، وهذا يدل على أن هذا السائل ليس معظما للرغبة، ليس معظما للرغبة، كأن الأمر عنده ليس بحاجة إليه، إن شئت فأغفر وإن شئت فلا تغفر أنا لا هم. ولهذا قال وليعظم الرغبة، أن يسأل برغبة عظيمة. والتعليق ينافي ذلك ولا لا؟ نعم ينافي ذلك، لأن المعلق للشيء المطلوب يشعر أنه مستغن عنه، وهذا محذور. والإنسان الداعي ينبغي أن يدعو الله تعالى وهو يشعر بأنه مفتقر إليه غاية الافتقار، وأن الله تعالى قادر على أن يعطيه ما سأل، وأن ما سأله فليس بعظيم على الله عز وجل بل هو هين عليه. إذن من آداب الدعاء، من آداب الدعاء أن لا يدعو الإنسان بمثل هذه الصيغة، لأن فيها محاذير ثلاثة. المحذور الأول أنها تشعر بأن الله يكره، له مكره على الشيء، فتقول أنا لا أكرهك إن شئت فاغفر. المحذور الثاني أنه يشعر بأن الإنسان يرى أن ذلك عظيم على الله وكبير عنده، فهو يقول إن شئت وإلا ما أكلفك، لأنه عظيم فيقول إن شئت علشان ما يتكلف ويقع في حرج. هذا محذور آخر. المحذور الثالث أنه يشعر بأن الإنسان الطالب مستغن عن الله، كأنه يقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل فالأمر لا يهمني. نعم، ولهذا لو أن أحدا قال تحب أهدي عليك كذا وكذا، فقلت إن كان ودك، إيش يدل عليه هذا؟ استغنى، يعني إني ما يهم، إن أعطيته وإلا فلا يهم. فلهذا لا تقول اللهم اغفر لي، إذن أجزم. فمن آداب الدعاء أن تجزم، قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم وفقني لما تحب وترضى وما أشبه ذلك، تجزم بدون تردد. ولكن هل تعزم أو هل تجزم بالإجابة؟ نعم، إن كان الأمر عائدا إلى قدرة الله فإنك تجزم، لأن الله قادر وقد وعد ادعوني أستجب لكم. وإن كن الإنسان ظهرك يجاب لا بأس، ليس على المريض حرج. نعم، طيب الثاني ماذا قلت؟ الجزم بالإجابة. إذا كان الجزم بالإجابة من حيث قدرة الله عز وجل فهذا يجب أن تجزم به، إن الله قادر وقال ادعوني أستجب لك. أما من حيث دعائك أنت أو من حيث دعائك أنت باعتبار ما عندك من الموانع وقد لا تتوفر الأسباب، فهذا الإنسان يتردد. لكن مع ذلك ينبغي أن يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله عز وجل، وأنه عز وجل إذا قال ادعوني أستجب لكم، وأن الذي وفقك للدعاء سيمن عليك بالإجابة، لأنه هو الموفق أولا وآخرا. فينبغي أن تحسن الظن بالله، لا سيما إذا كنت قد أتيت بأسباب الإجابة وتنحيت عن الموانع. ومن الموانع الاعتداء في الدعاء بأن يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم، ومنها أن يدعو الإنسان بما لا يمكن شرعا أو قدرا. الذي لا يمكن شرعا مثل اللهم اجعلني نبيا، هذا لا يمكن. أو قدرا مش مثل الملك ممكن. نعم، أن يدعو الله تعالى بأن يجمع بين المتناقضين، وجمع بين المتناقضين هذا أمر لا يمكن، مستحيل. فالاعتداء في الدعاء مانع من إجابة الدعاء، بل هو محرم، وهو أشبه ما يكون بالاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. ما مناسبة هذا الباب للتوحيد؟ مناسبة هذا الباب للتوحيد من وجهين. أول، من جهة الربوبية، فإن من أتى بما يشعر أن الله له مكره لم يؤمن بتمام ربوبيته، لأن من تمام ربوبية الله عز وجل أنه لا مكره له، بل أنه لا يسأل عما يفعل، كما قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى، أن الله تعالى يتعاظم الأشياء التي يعطيها، فكأن في ذلك قدحا في جوده وكرمه. أما من حيث العبد فإنه يشعر باستغنائه عن ربه، وهذا نقص في توحيد الإنسان، سواء من جهة الألوهية أو من جهة الربوبية، بل ومن جهة الأسماء والصفات. فهذا وجه المناسبة لهذا الباب في كتاب التوحيد، ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله في باب فيما يتعلق بالأسماء والصفات، يعني هذا تنقص لحق الله عز وجل. فإن قلت ما جوابك عما ورد في دعاء الاستخارة، وما ورد أيضا في الحديث المشهور اللهم أحسني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفعني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وفي الاستخارة تقول اللهم أني أسألك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي إلى آخر. إن كان هذا الأمر، فالجواب من وجهين. أولا، أنني لم أعلق ذلك بالمشيئة، ما قلت فاقدره لي إن شئت، بل لما دعوت اقدره لي بدون إن شئت، لكن أنا لا أعلم هل هذا خير لي أم لا، والله تعالى يعلم. فأقول إن كنت تعلم أن هذا خير لي فاقدره لي. نعم، لو كان لفظ الحديث فاقدره لي إن شئت صار معارضا لهذا الحديث، لكن لما لم يكن، وإنما التعليق فيه لأمر مجهول عندي ما أدري هو خير لي ولا لا. وكذلك نقول في حديث أحيني ما علمت حياة خير لي، لأن الإنسان ما يعلم هل طول حياته خير له أم شر. ولهذا كره أهل العلم أن تقول للشخص أطال الله بقاءك، قالوا لأن هذا دعاء ما يعلم وجهه، قد يكون طول البقاء خيرا له وقد يكون شرا له، ولكن تقول أطال الله بقاءك في طاعته أو على طاعته أو ما أشبه ذلك، حتى يكون الدعاء خيرا بكل حال. وعلى هذا فلا يكون في هذا الحديث معارضة لحديث الاستخارة، ولا لحديث اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا، لأن الدعاء مجزوم به، ما هو معلق بالمشيئة، والنهي إنما هو عما كان معلقا بالمشيئة. لكن لو قال اللهم اغفر لي إن أردت، ما هو إن شئت، نفس الشيء. لماذا؟ لأن الإرادة هنا كونية فهي بمعنى المشيئة، يعني في الخلاف باللفظ لا 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 يعتبر مؤثرا في الحكم. نعم.
لا يمكن نقول أيضا أن التعليق هنا النهي ما يتقن بتعلق بالله عز وجل.
نعم.
أما في حال الخارق فهو متعلق بالعبد نفسه.
كيف؟
يعني قال يعني إن كان خيرا لي يعني خيرا لي هذا متعلق بالعبد نفسه.
لكن نقدره.
هناك الباب نهي الباب متعلق بالله عز وجل.
لا حتى اغفر لي مثل اقدره لي، لو كان اقدره لي ان شئت صار مثله بالضبط، حتى لو قال ان كنت تعلم ان هذا خير لي فاقدره لي ان شئت صار منهيا عنه. نفس الشيء. نعم.
الثاني يقول تفرج
ايه
لا تعارض بين الحديث.
نعم.
حديث
الاتخاذ قلنا ان الوجه الاول ان هذا معلق بعلمك وانت لا تدري، فليس معلقا بمطلوبك، انت تقول لست تقول اقدره لي ان شئت. الوجه الثاني ان دعاء الاستخاره واحيني ما علمت الحادث خيرا لي، الخير فيه مجهول هو معلوم، واما اغفر لي وارحمني فالخير معلوم خير معلوم. ليش فلماذا تجعله معلقا؟ نعم.
قال بعض الناس طول الله عمرك
هذه الطريقة. إيه نفس الشيء. إذا قال طول الله عمرك كله على طاعتك. على طاعتك. يعني على طاعة الله. نعم. والله إحنا دائما إذا قال أحد طول الله عمرك يقول على طاعتك. نعم. نفس الشيء. لأن يا طول العمر إن كان خبرا قلنا كذبت. ما تتيه طول العمر ولا قصر العمر. وإن كان دعاء فقد يكون خيرا له وقد يكون شرا له، فقل يا طويل العمر أرجو أن تكون طول عمرك على طاعة الله، إلا إذا كان طول العمر تخاطب إنسان له 100 سنة يعني إن عمره طويل هذا صح. نعم. خبر يكون خبرا صادقا. نعم.
حكم الدعاء لهذا
أيها
هذا الشيء
عن المثل الأولى النهي عن عن الاستثناء في الدعاء. النهي عن الاستثناء في الدعاء هذه مشكلة. ابن مالك يقول ما استثنت إلا مع تمام ينتصر، فأداة الاستثناء إلا، والحديث ما فيه إلا، الحديث فيه إن شئت. فكيف هذا؟ نقول إن الشرط استثناء، إن الشرط استثناء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن لك على ربك ما استثنيت. ووجه كون الشرط استثناء أنك إذا قلت أكرم زيدا إن أكرمك فإنه استثناء في الحقيقة، كأنك تقول أكرم زيدا إلا أن لا يكرمك، إلا أن لا يكرمك. ما دام قلت أكرم زيدا إن أكرمك المعنى أكرم زيدا إلا أن لا يكرمك، فهذا وجه كون الشرط استثناء. فالمؤلف إذا قال قائل أين الاستثناء في الحديث، نقول إن الشرط استثناء لأنه استثنى من العموم ما يخالف ذلك الشرط، هذا وجه كون استثناء. طيب النهي عن الاستثناء في الدعاء وظاهر كلام المؤلف مطلقا ولا يرجع عليه ما قاله الأخ محمد في إن كنت تعلم أن حصول هذا الشيء لي خير فاقدر. لماذا؟ لأن هذا الاستثناء ليس في الدعاء ولكنه فيما يتعلق به علم الله هل هو خير لي أم لا، ولهذا لما قلت إن كنت أعلم أنه خير فاقدر صار دعاء مستثنى فيه ولا لا؟ فاقدره لا، لأن الدعاء جاء بكلمة اقدره، واقدره ما فيها استثناء، ما أقول اقدره إن شئت فكلام المؤلف على عمومه، كلام المؤلف على عمومه. نعم. الثانية بيان العلة في ذلك. العلة في ذلك ذكرنا أنها ثلاث علل. أنها تشعر بأن الله له مكره والأمر ليس كذلك، أنها تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله قد يثقل عليه ويعجز عنه والأمر ليس كذلك. الأمر الثالث أنها تشعر باستغناء الإنسان عن الله عن مسؤوله، وهذا غير لائق، غير لائق وليس من الأدب. الثالثة قوله ليعزم المسألة، وهو أمر، فإذا فعلت تعزم لا تتردد. الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، نعم، هذا صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضه لأنه ضعيف مو صحيح. وكما قلت بالنسبة لقدرة الله يجب أن تكون موقنا بأن الله قادر على ذلك، لكن بالنسبة لما قد يكون من تخلف الأسباب أو وجود الموانع فالإنسان يبقى مترددا، لأن الإنسان قد لا يجاب، قد لا يجاب لفوات سبب أو لوجود مانع. الرابعة إعظام الرغبة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليعظم الرغبة، يسأل ما بداله. ليس شيء من الله تعالى عزيزا أو ممتنعا، يقول فيه واحد يطوف بالبيت يقول اللهم إني أسألك نحوا كنحو ابن هشام وفقها كفقه شيخ الإسلام. نعم، هذا ممكن؟ ممكن، الله على كل شيء قدير. اللي أعطى هؤلاء أو هذين يعطيك، لا تقول إن هذا أمر لا يمكن. شيخ الإسلام مثلا الذي من قبله أقل منه، نعم، أبوه أقل منه علما، وجده أقل منه علما، وجده أعلى من أبيه، نعم، ولهذا يقال إن عبد الحليم أبو شيخ الإسلام إنه كوكب بين قمرين، نعم، بين قمرين. فالحاصل إن الله عز وجل لا يعظمه، لا يتعظمه شيء. اسأل الله ما بدا لك وأنت لا ما جاء لك إلا الله عز وجل. الخامسة التعليل لهذا الأمر. تعليل من أين؟ من قول صلى الله عليه وسلم لا يتعارم ولا مكره له، وقوله يعظم الرغبة. وفيها أيضا من المسائل حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا ذكر الحكم قرنه بالعلة، لأن قرن الحكم بالعلة يفيد فائدتين أو ثلاثا إذا كانت الأحكام، نعم. الفائدة الأولى سمو هذه الشريعة، وأنه ما من شيء تحكم به إلا وله حكمة وعلة. الثاني زيادة طمأنينة الإنسان، لأن الإنسان إذا فهم العلة مع الحكم لا شك أنه يطمئن أكثر. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر بالرطب ما قال حلال ولا حرام، قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عنه علشان يتبين الحكمة من النهي. والرجل الذي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود ما قال الولد لك ولا تفكر بهذا الأمر، ايش قال له؟ قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين أتاه؟ قال لعله نزع العرق، كل الإبل حمر إلا هذا الأورق، الأورق الأشهب اللي بين البياض والسواد، نعم. قال لعل ولدك نزعه عرق. الآن الرجل ثابت نفسه أو لا؟ ثابت نفسه، فاطمأن تماما للحكم وعرف أن هذا هو الواقع وسكت. والحاصل أن قرن الحكم بالعلة يوجب الطمأنينة بلا شك، ويوجب محبة الشريعة والرغبة فيها. الأمر الثالث قلنا القياس إذا كانت المسألة في حكم من الأحكام، القياس على ما شارك هذا في العلة يلحق به. نعم نعم.
باب
لا يقول عبدي وأمتي. باب لا يقول، يعني لا يقول الإنسان عبدي وأمتي، عبدي للغلام وأمتي للجارية. لماذا لا يقول ذلك؟ لأنه إذا قال عبدي وأضافه إلى نفسه فإنه قد يستطيل على هذا العبد، وقد يتعارم على هذا العبد ويحتقر هذا العبد، لأنه يقول عبدي يضيف إليه أنت عبدي مثلا، نعم، أو يقول لها أنت أمتي. أما إذا قاله غيره فقيل هذا عبد فلان، نعم، أو أمة فلان، فهذا لا بأس به. قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. لكن إذا قال النهي عما إذا قاله الإنسان نفسه عبدي وأمتي، ولا سيما إذا دعاه بذلك، لأن هناك فرق بين الدعاء والخبر. دعاه يعني قال يا عبدي تعال، يا أمتي تعال، خبر بأن يقال لمن هذا العبد فقول هذا عبدي، نعم، أو تقول لإنسان أتشتري مني عبدي، أتشتري أمتي، نعم، هذا أهون. ولكن الدعاء به هو المغلظ، أنك تدعو قل يا عبدي يا أمتي، أو تقوله استطالة عليه تقول أنت عبدي أنت أمتي أنت أمتي، هذا هو الممنوع. ويقول لا يقول عبدي وأمتي. إذن نقول هذه الكلمة إما أن يضيفها القائل إلى نفسه، وإما أن يضيفها إلى غيره، فإن أضافها إلى غيره فلا بأس به فهو جائز. وقد قال الله تعالى وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وما زال المسلمون يقول هذا عبد فلان وهذه أمة فلان بدون نكير. وأما إذا أضافه القائل إلى نفسه فهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يقوله على سبيل الخبر، والصورة الثانية أن يقوله على سبيل الدعاء. على سبيل الدعاء يعني يدعوه يقول يا عبدي يا أمتي. وعلى صورة الخبر له أيضا وجهان. الوجه الأول أن يقول ذلك بحضرته، حضرة العبد أو الأمة، والثاني أن يقولها بغيبته، فإذا قالها في غيبته فهي جائز. نعم، إذا قال الإنسان مثل تشتري عبدي تشتري أمتي، نعم، أو مثل عبدي بعد موتي حر، نعم، وما أشبه ذلك، هذا جائز ولا إشكال فيه، وليس مما جاء في الحديث بالنهي عنه. والثانية، الوجه الثاني، أن يقوله لعبده خبرا بحضرته، حضرة من؟ العبد، فيقول هذا عبدي هذه أمتي. هذا ينظر إن ترتب على ذلك مفسدة، بأن ترتب على ذلك استطالة العبد، استطالة السيد، أو إذلال العبد، فهذا ممنوع، فهذا ممنوع لا لذاته ولكن لأنه أدى إلى مقصده، وهي الاستطالة على عباد الله وإذلال هذا العبد أو هذه الأمة. أفهمتم الآن؟ أما إذا قاله على سبيل الدعاء يا عبدي ويا أمتي فقد فهذا لا يجوز. فصارت الأقسام تقسم أولا إلى قسمين: أن يضيفه القائل إلى نفسه وأن يضيفه إلى غيره. إن أضافه إلى غيره فهو جائز، إن أضافه إلى نفسه فله صورتان: الصورة الأولى أن يقع بسفر الدعاء يا عبدي، الدعاء يعني الندى يا عبدي يا أمتي، وهذا لا يجوز للنهي عنه كما سيأتي إن شاء الله. والثاني أن يقوله بلفظ الخبر، وهذا له وجهان: إما أن يقوله بحضرة العبد والأمة أو بغيبته، إن قاله بغيبته فهذا لا بأس به ولا محذور فيه، وإن قاله في حضرته فإنه ينظر إن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو بالسيد منع منه، وإلا فلا بأس به. طيب، وإلا فلا بأس به، لأن القائل هذا عبدي أو هذه أمتي ما يقصد العبودية التي فيها الذل، لكن يقصد بالعبودية أنه ملكي ومملوك لي، ما يقصد أنه دليل كعبادة الإنسان لربه. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. لا يقول أحدكم، هذه مسألة غير اللي في غير الترجمة، لا يقول أحدكم لمن؟ للعبد أو الأمة، أطعم ربك وضئ ربك، لا يقول هذا. ليش لا يقول؟ لأن فيه محذورين: المحذور الأول نسبة الإطعام إلى الرب، فظاهره أن الرب قد يحتاج إلى الإطعام، والرب من أسماء الله، والله عز وجل يطعم ولا يطعم، ففيه إهان عظيم أن الله عز وجل يصح أن يتوجه الأمر بالإطعام، الأمر بإطعام غيره له: أطعم ربك. الثاني أنك إذا قلت أطعم ربك تخاطب هذا العبد، فإنك في الحقيقة تخدش من كرامته، حيث جعلته مربوبا وذاك ربا، ففيه محذوران: محذور من جهة الصيغة أطعم ربك وضئ ربك، ومحذور من جهة المعنى أنك تشعر هذا العبد والأمة بالذل، لأنه إذا كان ربا كان العبد أو الأمة مربوبا، وهذا كما يقول العامة يكسر خواطرهم ويجعلهم في حالة يعني سيئة، فعلى هذا يكره. أما لو قاله الإنسان في غيبة العبد غير مخاطب له فلا بأس به. لو قال مثلا رب الغلام فلان ابن فلان، هذا لا بأس به. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في أشراط الساعة: أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربها. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام لأحد صاحبي السجن: اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك. فهذا لا بأس به، لأن المثل، لأن قصة يوسف ما فيها صيغة توهم النقص في الخالق، اذكرني عند ربك ما فيها شيء من النقص. ويرى بعض أهل العلم في الجواب عن قصة يوسف بأن هذا من الشرع الذي ورد شرعنا بخلافه، لكن عند التأمل يتبين أنه فرق بين الصيغتين، أن هناك فرقا بين الصيغتين. الله أعلم. من قوله وليقل سيدي ومولاي، هذا مجدر. طيب لا يقول عبدي وأمتي، لا دقيقة، لا يقول أحدكم، لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. الإضافة إضافة الرب إما أن تكون إلى ضمير المخاطب أو إلى ضمير المتكلم أو إلى ضمير الغائب أو إلى اسم ظاهر. ثم الأقسام أربعة: ضمير المتكلم، وضمير المخاطب، وضمير الغائب، والتاء الرابع إلى اسم ظاهر. واضح؟ طيب الحديث اللي معنا من أي أقسام الأربعة؟ من إضافته إلى المخاطب، فلا يقول أطعم ربك وضئ ربك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، ومن أجل العلتين اللتين ذكرهما خالد، من أن هذا يوهم معنى فاسدا بالنسبة إلى الرب، إلى كلمة الرب، وإن كان ما في شك أن الرب هنا غير الرب الذي يطعم ولا يطعم. والثاني أنه قد يحصل بذلك إدلال للذي قيل له أطعم ربك وضئ ربك، واستعلاء للسيد الذي سمي ربا بلفظ الخطاب. أما إذا كان بلفظ الغيبة، إذا أضيف إلى ضمير الغائب، فإن هذا لا بأس به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث جبريل الذي فيه أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ أن تلد الأمة ربها. أما على اللفظ الأول ربتها فلا إشكال فيه لوجود الفارق بين رب وبين ربه. وش الفارق؟ الشتاء التأنيث. فلا يمكن أن تكون أن يكون في ذلك إشراك مع الله في اللفظ، لأن الله تعالى إنما يقال له رب ولا يقال له ربه. لكن على اللفظ الثاني أن تلد الأمة ربها، وهذا في البخاري، حينئذ يقع الاشتراك، يقع الاشتراك. نعم، فنقول إنه لا بأس به، لأنه فرق بين ربك وبين ربك، بين ربك بالكاف وبين ربها بهاء الغيبة. وقد جاء في حديث اللقطة: حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها، وهو حديث متفق عليه. إلا أن بعض أهل العلم قال إن حديث اللقطة إنما هو في بهيمة، لا تتعبد كما يتعبد الإنسان، ولا يحصل لها أو يحصل منها من الذل مثل ما يحصل من الإنسان. ولكن الصحيح أن هذا ليس بفارق، لأن البهيمة تعبد الله ولا لا، لكن عبادة خاصة بها، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. أما العباد فقال: وكثير من الناس، ممكن لهم، وكثير حق عليه العذاب. نعم، فإذا نقول إذا كانت بضمير الغائب فلا بأس به. طيب الثالث: أن تكون بضمير المتكلم، بضمير المتكلم، بأن يقول العبد: هذا ربي، هذا ربي مثلا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ قد يقول قائل إن هذا يجوز لأن هذا من العبد لسيده. نعم، وقد قال الله تعالى عن صاحب يوسف إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي يعني سيدي. ولأن المحذور من قول ربك
الذي يقتضي إذلال هذا العبد منكفٍ ولا
منكفٍ، يعني هو بنفسه يقول هذا ربي، هو بنفسه يقول هذا ربي. أفهمتم؟ الخامس الرابع أن تضاف إلى الاسم الظاهر فيقال رب فلان، هذا رب الغلام، هذا هذا رب الغلام، هذا رب الأمة وما أشبه. فما تقولون فيه؟ ظاهر الحديث إذا أخذنا باللفظ فقط ربك أنه جائز، وهو كذلك ما لم يتضمن محذورا، فإن تضمن محذورا فإنه يمنع منه. لو كان يتضمن أن من سمع مثل هذا الكلام ظن أن السيد رب حقيق خالق فإنه حينئذ يمنع لهذا المحذور، وإلا في الأصل الأصل الجواز، الأصل الجواز. وإذا قلنا بالجواز فلا يعني أنه يساوي كلمة سيد فلان، لا، السيد أهون بكثير كما سيأتي، لكننا نقول ليس بممنوع لأننا ما نستطيع أن نقول بالمنع وهو لم يرد فيه النهي. بل قد ورد ما يدل على جواز إضافة الرب إلى ضمير الغيبة كما في الحديث الذي أشرنا إليه. فصارت الأحوال كم؟ أربع، الأحوال أربع. وأما قوله وليقل سيدي ومولاي، كيف وليقل سيدي ومولاي؟ نعم، وليقل سيدي ومولاي، كان متوقع أن يقول وليقل سيدك ومولاك، لأن الحديث يقول لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل. فكان الذي أرشد إليه مقتضى الحال أن يكون مناسبا للذي نهي عنه، الذي نهي أن يقال بلفظ الخطاب، والذي أرشد إليه أن يقال بلفظ بغني المتكلم وليقل سيدي ومولاي. فهل نقول إن في هذا إشارة إلى أنه إذا كان غير العبد قد نهي أن يقال أن يقول أطعم ربك لأن العبد من باب أولى أن يقول مثل هذا ربي أو هذا لربي أو هذه سيارة ربي أو ما أشبه ذلك؟ هذا هو الذي فهم منه الشيخ كما سيأتي في المسائل، أنه ينهى عن ذلك، أنه إذا كان ينهى الغير أن يقول للعبد أطعم ربك وضئ ربك، فإن العبد منهي عن ذلك من باب أولى. ولهذا وجه الأرشاد إلى من؟